بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس الرابع بعد المئة من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مع ملكة سبأ بلقيس، لما جمعت مستشاريها وكبار مملكتها واستشارتهم في خطاب سليمان لها، أشاروا عليها وجنحوا للحرب، فقالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فسمعت قولتهم ومشورتهم، ولما كانت هذه الملكة صاحبة دراية وخبرة في شؤون الملك، لأنها ملكة وابنة ملك ولديها وفرة في العقل والخبرة والسياسة والإدارة والحنكة، ومن ذكائها وفطنتها، رأت بأن رأي هؤلاء المستشارين مجانب للصواب، وقد يؤدي بهذه المملكة إلى المهالك. فكان رأيها أنها قدمت بمقدمة، لأنها جنحت للسلم ولم تحبذ دخول هذه المعركة، لأنها علمت قدرات وإمكانيات جيش ومملكة سليمان من خلال الخطاب ومن خلال الرسالة ومن خلال الكتاب ومن خلال الهدهد ومن خلال طبيعة وطريقة سياق الرسالة. فقالت هذه الملكة للملأ، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هذه مقدمة قدمت بها، فيها إشارة إلى أنها لم تستسغ مشورة الملأ، وفيها إشارة إلى أنها جنحت للسلم وجنحت للموادعة وجنحت للمصالحة وجنحت للمسالمة وجنحت للمخادعة وجنحت للمصانعة، أرادت أن تصانع سليمان وتجرب معه بذكائها بأن ترسل له هدية كما سيأتي، ولكن لا تستطيع أن تواجه الملأ مباشرة حتى لا يكون موقفها ضعيفا. فهنا قالت الملكة بلقيس للملأ من حولها في هذا المجلس، مجلس الاستشارة، قالت: إن الملوك، أي ملوك الدنيا، وقالت ذلك بحسب خبرتها وهي ملكة، فهذا هو الغالب وهذا هو المتعارف عليه وهذا هو المعتاد. قالت: إن الملوك، أي ملوك الدنيا، إذا دخلوا قرية، أي إذا دخلوا قرية أو بلدة أو مدينة، إذا دخلوها بالقوة أو عنوة أو قهرا أو غصبا، إذا دخلوا قرية ماذا يفعلون؟ قالت: إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوها بالقتل وبالأسر وبالتهجير وبالتشتيت وبالاستيلاء على الأموال وبالسبي وبانتهاك الحرمات وبهدم البنيان، أفسدوها بكل أنواع الفساد. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالقتل والهلاك وغيرها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، جعلوا كبار القوم وجعلوا الأشراف وجعلوا المسؤولين وجعلوا علية القوم أذلة، أذلاء. وهذا ما يحصل عندما تدخل تلك الجيوش، وهذا قد حصل لما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس، قتلوا خلال أسبوع 70,000 من خيرة الناس الذين كانوا مجاورين للمسجد الأقصى، وكذلك لما دخل التتر المغول واجتاحوا معظم الدول، كذلك ارتكبوا الفظائع والمفاسد. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. اختلف أهل التفسير، وكذلك يفعلون هل هو من قول بلقيس؟ قاله بعضهم، أي أكدت هذا الفعل لأنها صاحبة دراية وصاحبة خبرة في هذا المجال وهي ملكة. وقال بعضهم بل هو من قول الله عز وجل مصدقا ومؤكدا قولتها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فقال العلماء هنا وقف تام، فقال الله سبحانه وتعالى تصديقا لقولها وكذلك يفعلون، صدق قولها وهذا هو الواقع. لكن كما ذكرنا هي ذكرت من باب التغليب، وقد حصل عكس ذلك لما فتحت مكة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم الطلقاء، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكذلك لما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس، وكذلك لما فتح عمرو بن العاص مصر استقبله أهلها بطريقة وبمسالمة وبأمر لم يحصل بخلاف الملوك الذين أو الاحتلال أو الاستعمار الذي حصل لدى كثير من الممالك ومن الدول السابقة. وكذلك لما حرر صلاح الدين بيت المقدس كذلك عامل أهلها بمعاملة حسنة، أخلى سبيل كثير من الأسرى وأخذ من بعضهم الجزية على أن يتركهم وهكذا. فإذا هي ذكرت الأمر الغالب. هذه المقدمة للملأ بمثابة تمهيد وبمثابة تقديم لبيان رأيها ولبيان أنها ستقدم على اختبار وعلى تجربة لسليمان عليه السلام بأن ترسل له ولمن معه الهدايا حتى تعرف ردة فعله. فإن كان من أهل الدنيا وطلاب الدنيا فإنه سيقبل الهدية فتكفى ما أراد من الجهاد وما أراد من فتح هذه البلاد، وبالتالي سيحصل من الفساد بحسب ما قالت في مملكتي، فتخسر ملكها وتخسر دولتها وتخسر مملكتها. إذا كان من طلاب الدنيا وملكا سيقبل هذه الهدية، أو أنه نعطيه جزية أو عطاء أو خراجا سنويا فيتركهم. هذا إذا كان من أهل الدنيا، وإذا لم يكن من أهل الدنيا لم يقبل الهدية، فعند ذلك سيكون لهم شأن آخر، سيدخلون في دينه ويرضون أن يكونوا تحت ملكه حتى لا تحصل هذه المهالك وهذه المفسدات. بعد ذلك قالت وإني مرسلة إليهم، قالت إليهم لأنها عرفت عظم هذه المملكة، فهنالك ملك وهنالك مستشارين وهنالك حاشية وهنالك كبار من قومه. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، أي بهدية عظيمة كبيرة ثمينة فخمة تناسب ملكها وتناسب مكانة سليمان عليه السلام. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، أي منتظرة أو ناظرة من النظر والتأمل، فناظرة بما يرجع المرسلون، أي نرى هذا الاختبار. وتعاملت مع الموقف على طريقة أو سياسة جس النبض، ترسل الهدية مع رسول له مكانة ومع عدد يذهبون لسليمان. وكالعادة خاض أهل التفسير في طبيعة الهدية ونوعها، بعضهم قال لبنة من ذهب، وبعضهم قال من الدر والجواهر واليواقيت، وبعضهم قال تاج مرصع، وبعضهم قال 100 وصيفة و100 غلام ألبست الغلمان لباس الجواري وألبست الجواري لباس الغلمان، وقالت لهم إذا فصل هؤلاء عن هؤلاء فإنه نبي، وروايات كثيرة وأعداد كثيرة. ولكن هذه كلها من الإسرائيليات التي نحن أمرنا أن لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن لم يذكر طبيعة الهدية لأن هذا مما لا ينبني عليه عمل ولا ينبني عليه فائدة. ولكن هي بطبيعة الحال الهدية هدية ثمينة، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذن الهدية أرسلت من خلال عدد، وكثرة العدد تدل على عظم هذه الهدية وفخامة هذه الهدية، هدية تليق بمكانتها ومكانة مملكتها، كذلك تليق بمكانة سليمان عليه السلام. إذن هي هدية ثمينة، هدية عظيمة مما لا شك فيه، ولكن لا تذكر لأنه لا يترتب عليها كبير فائدة. أرسلت هذه الهدية وانطلقوا إلى سليمان حيث بيت المقدس، ثم سيرجع الهدهد ليخبر سليمان قبل أن يصلوا بهذا الأمر. هاتان الآيتان، قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، قال الله سبحانه وتعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هاتان الآيتان فيهما وقفات وفوائد نمر عليهما. بداية، يجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم ير أنه مصيب في مشورته. هي ابتداء استشارتهم، قالت لهم أفتوني في أمري، وأعطوها مشورة ولكن خالفتهم لأنها لم تقتنع ولم تجنح للحرب كما جنحوهم، بل جنحت للسلم. فالاستشارة غير ملزمة لطالبها، فيجوز له أن لا يأخذ بها إذا رأى أنها لا تصب في مصلحة الأمر الذي طلب من أجله هذه الاستشارة. الفائدة الأخرى، ينبغي للإنسان في وظيفته أن يكون عالما بالسنن والأنظمة والقوانين واللوائح والقواعد والعادات وأحوال من قبله، أي من قبله المماثلين له في هذا التخصص وفي هذه الوظيفة ومن حوله، ويكون لديه تراكم معرفي، لأنها ماذا قالت؟ قالت بخبرتها إن الملوك إذا دخلوا قرية، هي ملكة ومع ذلك تدل على أن لديها معرفة ولديها خبرة بعادات من هم مثلها في إدارة المملكة. فينبغي على من أهله الله سبحانه وتعالى أو مكنه لتسلم منصب أو وظيفة أن يعرف كل ما يتعلق بصفات وخصال وعادات وقواعد ولوائح ونظم هذه الوظيفة، حتى يكون على دراية ويعرف ويستطيع أن يتصرف في مثل هذه المواقف. الفائدة الأخرى، حزم وفطنة هذه المرأة، لأنها نظرت في العواقب، وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يحكم على الأمور بظواهرها وإنما بعواقبها. الملأ نظروا إلى القوة، إلى العدة والعدد، ونظروا إلى عظم مملكتهم، ولم يحسبوا حساب للعواقب أو لما سيؤول إليه الحال إذا جاء سليمان ومن معه من الجند واستولوا على مملكتهم، ما حسبوا ذلك. ولكن هي كانت فطنة وذكية، حسبت حساب للعواقب وللمآلات، وينبغي العاقل أن يكون له هذا الحساب. هنا درس في الحذر من مآلات الحروب والفتن والقتال، وأن نتائجها الفساد في البلاد وجميع مجريات الحياة، هذه هي النتيجة الطبيعية للحروب. لذلك العاقل والحكيم الذي لا يدخل معركة خاسرة، بل يبذل وسعه وجهده لأي وسيلة وطريقة بأن يصرف عنه وعن مملكته وعن دولته وعن مجتمعه المهالك والويلات التي تنتج عن هذه الحروب. من الفوائد كذلك في ذلك إشارة إلى أن العاقل مهما تيسر له دفع الخصوم بطريق صالح لا يوقع نفسه في خطر الهلاك بالمحاربة والمقاتلة بالاختيار إلا أن يكون مضطرا. على العاقل أن يبذل كل ما يستطيع لأن يدفع الخصوم بطرق صالحة ومستحسنة، على أن لا يتنازل عن الحق الذي معه في سبيل أن يدفع المفاسد العظمى بسبب هذه الحروف والمقاتلات. من الفوائد أهمية التأني وعدم الإسراع في اتخاذ القرار. هذه المرأة قرأت الكتاب واستوعبت ما فيه، ثم جمعت أهل الحل والعقد من الملأ، ثم عرضته عليهم واستمعت إليهم، ثم نظرت وتأملت، فرأت أن إرسال هذه الهدية كتجربة والاستفصال ومعرفة واقع وحال مملكة سليمان وما هم عليه من القوة والجند فلم تستعجل. كذلك لابد من التأني وعدم الإسراع في اتخاذ القرار، وخصوصا في الأمور الكبيرة، الأمور المفصلية، القرارات التاريخية، القرارات التي ينبني عليها أشياء كبيرة جدا فيما يستقبل من حال هذا المشروع أو حال هذه الدولة. كذلك الظالم مستعد لإبادة بلد بأكمله في سبيل ترسيخ قواعد حكمه. هذه تؤخذ من قول هذه الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، لأنهم حريصون على تثبيت قواعد ملكهم بأي طريقة كانت، خصوصا إذا لم يكونوا من أهل الدين ومن أهل العدل ومن أهل الحق. هنا مع أنها ملكة قالت إن الملوك، وهذا من إنصافها وتجردها، لذلك وفقت للخير. فالإنصاف مطلوب، إنسان في مجال ما، في وظيفة، في تخصص، إذا سئل عن شخص آخر في نفس التخصص ينبغي أن ينصف وأن يتجرد وإن كان في نفس مجاله. هنا مع أنها ملكة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. من الفوائد دخول العدو المحارب الغالب للبلاد عنوة ذو خطورة، فلذا يتلافى الأمر بالمصالحة. كما بينا، إذا دخل العدو ستحصل من المهالك والمفاسد ما الله بها عليم، فيفضل أن يجنح أصحاب هذه أو أهل الحل والعقد أو أصحاب هذه البلدة إلى المصالحة حتى يجنبوا قومهم المهالك. من الفوائد كذلك: الحق يؤيد مهما كان قائله. مع أنها مشركة وتسجد للشمس، ولكن لما قالت كلمة الحق، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدقها الله سبحانه وتعالى، قال وكذلك يفعلون. فصاحب الحق وإن كنت تختلف معه، إذا قال كلمة الحق فعليك أن تؤيد هذه الكلمة بغض النظر عن القائل، كما ذكر عليه الصلاة والسلام عن إبليس في حديث أبي هريرة عندما كان على مال الصدقة أو تمر الصدقة، قال صدقك وهو كذوب. كذلك من الفوائد: الهدية في مقابل التنازل عن حق الله وشرعه أو إقرار باطل والرضا به محرمة. لماذا؟ لأن الهدية كما يعرفها الفقهاء هي تمليك عين للغير من غير عوض، هذا هو مفهوم الهدية. الهدية تمليك عين للغير من غير عوض. وبالمناسبة هنا بلقيس تعتبر أول من سمت الرشوة هدية، لأن هذه الهدية التي أرسلتها لسليمان عليه السلام هي حقيقتها رشوة. وفرق بين الهدية والرشوة، الفرق باعتبار أمرين: الأمر الأول باعتبار التوقيت، إذا كان توقيت هذه الهدية قد يؤثر على اتخاذ قرار إما كليا أو جزئيا فهذه الهدية تعتبر رشوة وليست هدية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. هذا أمر أول، إذا كان هذا التوقيت، أنت الآن مقبل على وظيفة ولديك موعد لمقابلة مسؤول الإدارة الذي هو معني بأن يقبل أو لا يقبل، قبل المقابلة ترسل له هدية حتى تؤثر على قرار توظيفك، فهذه رشوة وليست هدية. الأمر الآخر، المعيار الثاني، النتيجة، أن لا تكون هذه الهدية بمقابل منفعة. إذا أعطيت هذه الهدية لشخص بمقابل منفعة، إما بإبطال حق أو بإحقاق باطل، فهنا تصبح رشوة وليست هدية. الفرق بين الهدية والرشوة: إما باعتبار النتيجة أن لا تكون مقابل منفعة، أو باعتبار التوقيت، ويدخل في ذلك طبعا الأثر والنية والمآل الذي تعطى من أجل هذه الهدية. فسليمان عليه السلام كما سيأتي معنا في درس لاحق فطن لهذه، فهذه أرسلت هذه الهدية لمنفعة لأن يكف عنهم. وكذلك إذا تركهم بحالهم فإنه هنا ماذا ستكون النتيجة؟ سيترك دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه تعتبر رشوة وليست هدية. من الفوائد كذلك اختيار الأسلوب المناسب في التعامل مع الناس وفق مكانتهم هو عين الحكمة. علمت مكانة سليمان ومملكة سليمان فأرسلت إليهم بهدية ثمينة وتعاملت معهم بطريقة تناسب مكانته. فهذا من الأسلوب الراقي أن يتعامل الإنسان مع الآخرين كل بحسب مكانته وبحسب حاله. كذلك من الفوائد النظر بالغرض من الهدية ومعرفة المقصد منها وعدم إحسان الظن المطلق بكل ما يهدى لك. لا تحسن الظن بكل هدية تأتيك، بل احسب ذلك واعرف العواقب المترتبة على هذه الهدية من خلال القرائن. ماذا يريد؟ فإن أراد إبطال حق أو إحقاق باطل فأصبحت هذه الهدية رشوة، فلا ينبغي عليك قبولها. كذلك من الفوائد، وهذه أيضا تتعلق بالآية الثانية، ذكاء هذه المرأة وحنكتها وحسن سياستها وفطنتها. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، على طريقة التجربة والاختبار. كذلك من الفوائد جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة. إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره بشيء من الأشياء، ممكن أن إنسانا يمتحن آخر بأمر حتى يكتشف موهبته، يكتشف قدرته، يكتشف إمكانيته على أداء هذه المهمة، على تحقيق هذا الواجب. هذا لا يعد خديعة حتى يبني عليه حكما، فهذا جائز، وهذا ما حصل مع بلقيس. كذلك لا تتخذ قرارا عاجلا، بل ضع تجربة لحل المشكلة وانتظر النتيجة. إذا كانت هنالك مشكلة معضلة تحد، لا تتخذ قرار، ضع تجربة لحل هذه المشكلة وانتظر النتيجة. قد من خلال هذه التجربة تكون عندك حلول أكثر من الحل الذي قد تعطيه ابتداء. العمل بالقرائن لأنها أرادت أن توصل هذه الهدية لتختبر مراد سليمان، فهنا عملت بالقرائن. هي قالت نرسل، كما ذكر طبعا كثير من المفسرين ينقلون عن ابن عباس أنها قالت لمن ذهب لرسلها، قالت لهم أعطوه هذه الهدية فإن قبلها فإنه ملك فقاتلوه، وإن ردها فإنه نبي فاتبعوه. ولكن هذا فيه نظر، لأنها إلى الآن لا تعرف هل هو نبي، لأنها مشركة، قد لا تعرف به بهذا الأمر بأنه نبي وكذا. هي تسمع عن مملكته، لكن هي لا تنظر إلى الجانب أو النظرة التي أرادها سليمان عليه السلام، ولكن هي نظرت بأنه إذا كان من أهل الدنيا فإنه سيقبل، وهذه الهدية تكفيهم شرورا التي قد تترتب عليه. وكذلك قال هنا قتادة مقولة جميلة، قال رحمها الله عن بلقيس، قال رحمها الله ورضي الله عنها ما أعقلها في حال إسلامها وحال شركها، فإنها علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس فأرسلت هذه. قال ما أعقلها في حال شركها، وسيأتي معنا موقف إسلامها كذلك كانت أجوبتها تدل على رجاحة عقلها. العمل بالقرائن هذه ذكرنا، وكذلك كثيرة هذه في القرآن وفي السنة، كما في قصة سليمان مع المرأتين اللتين جاءتا ليطالبا بابنهما عندما أكل الذئب ابن أحد المرأتين، ثم حكم داود للكبرى ثم خرجتا، والحديث في البخاري، فحكم بالقرائن، طلب السكين ثم حكم بالقرائن. عظم هذه الهدية فهي كبيرة وثمينة كما ذكرنا، لأنها احتاجت أن ترسل بها جماعة، قال بما يرجع المرسلون. كذلك من الفوائد الغنى، غنى النفس، فالنفس الضعيفة لا يغنيها حتى الملك، وإلا فكيف يقبل الملوك الرشوة؟ كثير من الأغنياء يقبلون الرشوة، المسؤولين الكبار يقبلون الرشوة. لذلك الغنى غنى النفس. هي أرسلت هدية وهو ملك، لكن هو سليمان لم يقبلها لأنه ليس من هذا الصنف، ولكن الغنى الحقيقي غنى النفس. التعامل المادي قد يكف شرا ويجلب ودا، كما فعلت هنا. فالإنسان ممكن يجلب ود إنسان آخر ببعض الهدايا أو بالتعامل المادي، أو يكف شرا، بهذا الأمر. أخوف شيء على المسلم، وهذه فائدة مهمة وخصوصا الداعي إلى الحق، أن يمتحن بحطام الدنيا. هذا أخطر شيء، يمتحن برشوة، يمتحن بهدية ليحق باطل أو يبطل الحق، ليسجل موقفا يسجل عليه في التاريخ. هذا أخوف شيء على المسلم وخصوصا الداعي إلى الحق، الداعي إلى الله، أن يمتحن بحطام الدنيا. هنا يظهر الصادق من الكاذب، وستظهر معنا النتيجة في جواب سليمان على هذه الهدية. الهدية تسمى القوة الناعمة، لذلك يكثر استخدامها من قبل النساء، وهذا الذي حصل مع بلقيس. للهدية أثر عظيم في النفس، في استجلاب المحبة والمودة وتأليف القلوب وإذهاب الضغائن. هذه من فوائد الهدية. من ليس له قدرة على مواجهة الخصم فإنه يصانع بلا مداهنة. هنالك مصانعة ومسالمة وهنالك مداهنة. يجوز للإنسان أن يصانع وأن يسالم ويهادن، ولكن لا يجوز له أن يداهن. فمن ليس له قدرة على المواجهة، أي مواجهة الخصم، فإنه يصانع بلا مداهنة. والمصانعة هي دفع الشر بما يمكن من الكلام الحسن والفعل الحسن. هذه المصانعة، أن تدفع عن نفسك شرا إما بقول حسن أو بفعل حسن. أما إن كان هذا القول أو الفعل باطلا فإنها مداهنة، وهذا هو الفرق بين المصانعة والمداهنة. حاجة الإنسان في كثير من المواقف إلى المصانعة مع كثير من الفئات. الإنسان يحتاج في حياته اليومية إلى المصانعة والمسالمة وغيرها، مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع رفاقه في العمل، في كل مكان يحتاج الإنسان إلى المصانعة. فائدة ونختم بها إن شاء الله: يجوز قبول هدية الكافر إذا لم يكن فيها تنازل عن حق. والأصل أن الهدية تقبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية ولم يقبل الصدقة، قال تهادوا تحابوا، وجميع الأنبياء قبلوا الهدية، ولكن بشرط أن لا تكون هذه الهدية يترتب عليها إحقاق باطل أو إظهار المشرك على المسلم. عدم إظهار المشرك على المسلم أو عدم إحقاق باطل أو إبطال حق، عند ذلك تقبل الهدية حتى من المشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.